بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا قرأنا في الدرس السابق ما يتعلق ببيان قول الله سبحانه وتعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وذكروا في الروح أقوالا. نعم يا خالد، القول الأظهر أن الروح هو جبريل عليه السلام، والقول الثاني أن المراد بالروح الأرواح، أرواح الخلائق من الإنس والجن، والقول الثالث أن الروح ملك عظيم جدا، والقول الرابع أن الروح القرآن، وهذا لا يناسب. القول الرابع لا يناسب في هذا المقام، أن المراد بذلك ثواب القرآن، وليس عليه قول المفسرين، إنما أكثر أقوالهم تدور بين الثلاثة الأقوال الأول، أقوالهم تدور بين الثلاثة الأول. وقوله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ما معنى صوابا؟ قال صوابا أي قال قولا حقا، قال قولا حقا. من الذي قال صوابا؟ الذي أذن له الرحمن. إلا من أذن له الرحمن، وهذا الذي يأذن له الرحمن يقول قولا صوابا، كإذن رب العالمين لنبيه عليه الصلاة والسلام بالشفاعة حين أذن له فجاء فسجد وظل ساجدا يحمد الله بمحامد، ثم قال الله له: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فشفع للخلائق أن يقضى بينهم، وشفع لأمته أن يخرج منها من كان من الموحدين من النار. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق، ذلك إشارة إلى ما تقدم ذكره، وإشارة البعيد هنا للرفع من شأنه ولبيان علو الأمر وعظمة الأمر. ذلك إشارة بالبعيد، لأن اللام للبعد والكاف للخطاب، وهذه الإشارة لعلو شأن اليوم الآخر، وهو الذي كان فيه الاختلاف عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هذا اليوم الذي يختلفون فيه ذكر الله عز وجل بعض ما يكون فيه، وذكر الجنة جزاء المحسنين، وذكر النار جزاء الكافرين الجاحدين، وذكر ما يكون فيها من قيام الملائكة صفوفا والملائكة صفا، قيل تكون صفا واحدا من وراء الخلائق محيطا بهم، وقيل تكون صفوفا تلو صفوف، كل سماء يرتص ملائكتها صفا واحدا، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. ذلك اليوم الحق، اليوم، كأنه ليس هناك يوم إلا ذاك اليوم، لأن ما يكون في الأيام ليس بشيء في مقابل ما يكون في اليوم الآخر. اليوم كأنه لا يوم إلا ذاك اليوم، اليوم الكامل، اليوم العظيم، ذلك اليوم الحق. وصف اليوم بأنه حق لأنه سيأتي، ولأن ما يقع فيه كله حق، لا مرية فيه ولا شك ولا ريب. يوم القيامة اليوم الحق، فقوله الحق صفة لليوم، ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، هذا تشويق وتخويف، تشويق وتخويف. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي نحن وصفنا لكم ذاك اليوم وما يكون فيه وما يحدث خلاله من أمور، وأنتم من شاء اتخذ إلى ربه مآبا ومن شاء أعرض وسيجد جزاءه. وهذا أسلوب عظيم من أساليب العرب تتخذه حين الدلالة على الشيء من خير أو شر، دلالة على الخير أو تحذير من شر. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وأنت أحيانا تصف مكانا بأوصاف عظيمة، فإذا أردت أن تحث عليه تقول: هو ذاك المكان، من شاء نهل من خيره وأخذ مما فيه من الفضل والعلم والرزق، ومن شاء فبكيفه كما يريد. هذا للتحفيز والتشويق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، والمعنى اتخذوا ما يقربكم إلى ربكم ويحسن لكم المآب عند ربكم. نعم، وهذا في ضمنه تحذير وتهديد للذين أعرضوا عن ذلك اليوم. وقوله سبحانه وتعالى اتخذ إلى ربه مآبا، أي مكانا يؤوب إليه. فمن شاء اتخذ الجنة مآبا له، ومن شاء اتخذ النار مآبا له، فليس ثمة إلا جنة أو نار. مآبا أي مكانا للأوب، فالجنة مكان أوب الصالحين، والنار مكان أوب المعرضين الكافرين عياذا بالله رب العالمين. وقوله سبحانه إنا أنذرناكم عذابا قريبا، عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، أي هذا الكلام الذي سبق إنما هو للإنذار، فقوله فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنذار، تبشير لأهل الإيمان وإنذار لأهل العصيان. إنا أنذرناكم عذابا، أي خوفناكم بعذاب، هذا العذاب قريب أو بعيد؟ عذابا قريبا ينال من كان للعذاب أهلا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، رب العالمين ينذر، ينذر عباده لكي يبلغ لهم العذر. ما يبقى لأحد عذر أن يقول ما بلغني إنذارك يا رب، فالله أنذر بقوله، وأنذر بإرسال رسله، وأنذر بالوحي والكتب، وأنذر بأنواع كثيرة من أنواع الإنذار. ينذرك الله عز وجل بالآيات الشرعية وبالآيات الكونية، بالآيات الشرعية بالقرآن وهكذا بالأحاديث السنة، وبالآيات الكونية ما يحصل لك، خسوف الشمس والقمر هذا من الإنذار في اليوم الآخر، ما يحصل من الفيضانات أو من الحرائق الهائلة في الغابات والبلدان هذا من الإنذار باليوم الآخر، ما يحصل من التصدعات والهبوط والتشققات والردم الذي يكون على بعض القرى والأماكن هذا من الإنذار باليوم الآخر، العواصف والرياح هذا من الإنذار باليوم الآخر. هذه آيات كونية ينذر الله عز وجل بها عباده. وما يحصل لك في بدنك من سقم أو مرض أو هرم أو كبر أو شيخوخة وشيب هذا من الإنذار باليوم الآخر، وجاءكم النذير، فالنذير يشمل كل ما أنذر الله عز وجل به عباده، كل هذا ليعذر الناس من أنفسهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله سبحانه وتعالى عذابا قريبا أي لا تحسبوه بعيدا ولا تظنونه بعيدا، هو قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يرونه أي يظنونه بعيدا يستبعدونه، إما يستبعدون أصل حدوثه ووقوعه، وإما أنهم يستبعدون زمنه، والآيات دلت على أنهم يستبعدون أصل وقوعه وحدوثه لأنهم لا يؤمنون بالبعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم يوم القيامة. وقول الله سبحانه وتعالى عذابا قريبا ونراه قريبا أي هو قريب، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، قريب، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وقال إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فهو قريب، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء. أنذرناكم عذابا قريبا، أي يوم هذا؟ هو اليوم الذي ينظر المرء فيه ما قدمت يداه، ينظر ما قدمت يداه، ينظر إلى صحائف أعماله وإلى ما أحضرت يداه. علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي كتب عليها كل شيء. وقوله هنا ما قدمت يداه أي ما عملت يداه، وليس المقصود خصوص اليدين، بل ما عمل في هذه الدنيا من خير أو شر، سواء عمل هذا بيديه أم بفمه أم بعينيه أم بسمعه أم برجله يراه. وإنما خص ذلك، خصت اليدان من دون سائر الجوارح، لأن أكثر العمل يكون بها. ما قدمت يداه. وقوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، كقول الله سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، ينظر ما قدمت يداه. وقال سبحانه وتعالى وأحضرت الأنفس الشح، وقال سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، أي تجده محضرا أيضا. وهذا الذي عملت من سوء وهو محضر يضاف إليه تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقول الله سبحانه قال ويحذركم الله نفسه، وقول الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فقوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي ذاك اليوم توزن أعماله، ينظر إلى صحائفه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي في ذلك اليوم. ذكر المفسرون أن قول الكافر يا ليتني كنت ترابا وتمنيه أن يكون ترابا إنما ذلك حين يجمع الله عز وجل الخلائق يوم القيامة فيقتص المظالم التي كانت بينها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ثم يقول الله عز وجل للخلائق ما عدا الثقلين يقول لها كوني ترابا، كوني ترابا، فتكون ترابا. فيرى الكافر أن هذه الخلائق من الحيوانات التي خلقها الله عز وجل ولم تكلف بشريعة جعلها الله عز وجل ترابا، فيتمنى أنه كان ترابا مثلها وأنه لا يحاسب ولا يعاقب ولا يدخل النار. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يقول الكافر، يقول. وهذا الفعل فعل مضارع يدل على التجدد وعلى الحال أن حال الكافر على هذا، يتمنى دائما وهو يتمنى الخلاص من النار والخلاص من المصير الذي يلقاه، ولو بالأماني يتمنى يا ليتني يا ليتني يا هؤلاء، يا حرف نداء والمنادى محذوف، يا هؤلاء ليتني كنت ترابا، وليت للتمني. وهذا تمني المستحيل، يتمنى المستحيل، لأن الله عز وجل قد كتب عليه أنه في النار، فهو يتمنى ما لا يجده ولا يصل إليه، في حقه مستحيلا، لأن الله قضى عليهم في النار أنهم خالدون مخلدون فيها. يا ليتني كنت ترابا أي صرت ترابا، كنت ترابا أي صرت ترابا، لأن كان في لغة العرب تأتي على معاني من هذه المعاني أنها لمجرد الزمن الماضي، كقول الله عز وجل لم يكن شيئا مذكورا أي في الزمن الماضي، وتأتي كان صلة وتوكيد أي زائدة، وتأتي كان بمعنى صار، وكنتم أزواجا ثلاثة أي صرتم أزواجا ثلاثة، يا ليتني كنت ترابا المعنى يا ليتني صرت ترابا. فهذه سورة عما يتساءلون، سورة النبأ، ومما ننبه عليه في آخر هذه السورة بعض الأخطاء في الوقوف، الوقف، بعض الناس يقرأ هذه، بعض المصلين بل بعض الأئمة من الذين يصلون بالناس إذا قرأوا يقفون في مواقف لا يحسن الوقف فيها، وهذا لا بد أن ينتبه له طالب العلم، ولا بد أن ينتبه له الإمام الذي يصلي بالناس، أن يقف حيث يحسن الوقف، فإن معرفة الوقف ومعرفة الابتداء هذا من مهمات طالب العلم ومن مهمات الإمام الذي يصلي بالناس. فمثلا بعضهم يقف في مواقف يقبح الوقوف عليها، من ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري، جنات عدن تجري، إذا جرت الجنات كيف يكون حال أهلها؟ من يمسكها؟ ما هو الذي يجري؟ الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، فيقبح الوقف على تجري، حتى ولو قال الشخص إنه سيرجع لقوله تجري من تحتها الأنهار، لا يشفع هذا لك، قف عند جنات، لهم جنات، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، قف عند جنات، قف عند عدن، جنات عدن، ثم ارجع، أو قف عند الأنهار تجري من تحتها الأنهار، حتى يتم المعنى، حتى يتم المعنى، لا تصك الذي خلفك بمعنى ليس مناسبا. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته، ويقف، هذا يؤدي إلى معنى قبيح، لا تحمل علينا إصرا كما حملته، لا الله عز وجل لا يضره شيء ولن يبلغ أحد ضره ولا يعجزه شيء، لكن كما حملته على الذين من قبلنا، قف عند من قبلنا ولا تقف على كما حملته. وكذلك من أنواع الوقف الذي يؤدي إلى معنى غير صحيح ومعنى قبيح هذه في هذه السورة عند الوقف جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ثم يرجع يقول وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. لا ترجع وقفت عند الرحمن لا ترجع وتقول وما بينهما الرحمن لأنه يعطي معنى غير مراد لك لكنه قبيح أن الرحمن بين السماء والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. إما أن تقف عند رب السماوات والأرض وما بينهما ثم ترجع مرة أخرى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. أما أن تقتطع هذه الجملة وما بينهما الرحمن لا هذا يكثر سمعناه كثيرا من أئمة مساجد. وأيضا مما يقبح الوقف فيه أو الابتداء به نبه عليه بعض أصحاب الكتب الوقف الابتداء الابتداء بقول الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. طيب إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الحسنى هي الجنة أولئك عنها مبعدون. عنها عن أي شيء؟ عن النار التي تقدمت في آية قبلها. أنت ابتدأت بجملة ما فيها ذكر النار فسيعود الكلام على الحسنى أولئك عنها أي عن الحسنى مبعدون. فهذا تأتي بالآية التي قبلها آيات التي قبلها. ولهذا كان القراء في القراء الأولون أبو عمرو الداني وابن الجزري وغيرهم نبهون وكانوا بل في عهد التابعين وما بعدهم كانوا ينبهون على هذا أن بعضهم يحرص على عدد الآيات في حين كان السلف يحرصون على القصص المكتملة قصص مكتملة حتى عند التسميع والمسامعة بين الإخوة يأتي إلى الجزء. طيب وصل إلى قوله مثلا في أي جزء يتعلق ما قبله بما بعده يتعلق ما قبله بما بعده فيأتي ويقف مثلا قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. طيب قال فما خطبكم أيها المرسلون هذه خليها لليوم الثاني أكمل القصة إلى قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. طيب قف هنا. وكذلك أيضا في سورة الأعراف في قصة يعني شعيب في بعض السور قصة أكمل القصص قف حيث يحسن الوقف وحيث يكون المعنى مناسبا حيث يكون المعنى ماذا مناسبا. كذلك في قصة ماذا أصحاب في قصة أصحاب القرية سورة ياسين قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. وما أنزلنا هذه بداية جزء هذا التجزيء اجتهادي ليس توقيفيا إنما هو اجتهادي. أنت إذا أردت أن تقرأ تسمع أنت وأخ جزء بجزء وستقفون قف عند نهاية القصة نهاية الآيات المتعلقة بالقصة وفي اليوم الثاني تبدأ بمبدأ يحسن الابتداء به. وكذلك أيضا آخر شيء إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. لا تقف عند قريبا لأنها ليست آخر آية إلا على العد البصري الذي تقدم أن ذكرناه في أول الدرس أول التفسير لهذه السورة إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ثم ترجع يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. واضح هذا. وأيضا يحسن بالقارئ إذا رأى الآية طويلة أنه يأخذ له نفسا كافيا حتى لا يقطع المعاني. فبعض الناس يقرأ قراءة مفسرة, قراءة مفسرة في وقوفه وابتدائه, تسمع له كأنه يفسر, ما كأنه يقرأ, كأنه يفسر في قراءته. وبعض الناس يقطع في مواضع يجعل لك الآيات شذر, يعني ماذا, مقطعة. فلهذا يحسن الاعتناء بهذا الباب. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك.